بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح التعبيرات الواضحات عن شرح الورقات للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى:
ومثل العلم بأن القتل بالمثقل موجب القصاص درجة ليه؟
قال في المتن: ومثل العلم بأن القتل بالمثقل موجب للقصاص من القاتل إلى غير ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف المسائل التي ليس طريقها الاجتهاد كالعلم بأن
الصلوات. يعني يقول والفقه معناه شرعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الثابتة لأفعال المكلفين خاصة. أمثلة ذلك، وذكر أمثلة. ومثل العلم بأن القتل بالمثقل موجب للقصاص ده علم خاص، بخلاف المسائل، ده في شرح الفقه، بخلاف المسائل التي ليس طريقها الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمسة واجبة وأن الزنا حرام ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا تسمى فقها. يعني الفقه بمعنى الخاص اللي هو العلم المتوقف على النظر والاستدلال وعميق الفهم، فإن هذا كما يقال معلوم من الدين بالضرورة. نعم. فما يقال على من عرف ذلك فقيه. واحد تقول له ما الصلوات؟ عدد الصلوات يقول خمس مثلا. الزنا ما حكمه؟ يقول حرام. فهذا بالمعنى العام فقه مأخوذ من الشر، لكن بالمعنى الخاص هذا لا يسمى صاحبه فقيها. نعم.
علق العثيمين رحمه الله تعالى: هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن المسائل القطعية لا يسمى العلم بها فقها، والصواب أنه يسمى فقها، ولهذا كتبها العلماء رحمهم الله في مصنفات الفقه، فالصواب أنها فقه، لكن الفقه منه ما هو مقطوع به ومنه ما هو مظنون.
يعني كما قلنا أن قد يكون مراد المصنف هو هذا، أن مثل هذا يستوي فيه العام والعالم، أما الفقه بالمعنى الخاص القائم على دقة النظر فهذا لا يكون في مثل هذه المسائل، فيكون في أدق من ذلك. نعم.
قال في المتن: وبهذا التفصيل،
هل الواجب من الصلاة خمس فقط أو تجب صلوات أخرى كالوتر كالعيدين؟ هذا يحتاج إلى نظر خاص، بقى ننتقل إلى الفقيه بالمعنى الخاص. أما كم عدد صلوات خمس؟ كم عدد ركعات الصبح؟ ركعتين. نعم.
قال في المتن:
من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كان هذا في باب يعني اعتقاد. نعم.
قال في المتن: وبهذا التفصيل يعلم أن المراد بالمعرفة في التعريف الشرعي للفقه العلم بمعنى الظن، ذلك لأن فرضية الصلوات الخمس ثبتت بأدلة قطعية صريحة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وكذلك حرمة الزنا ورد النص فيها قاطعا: ولا تقربوا الزنا. قال العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: قوله بالمعرفة تشمل العلم والظن، وأما قوله بأنها بمعنى الظن فليس بصحيح، بل المعرفة شاملة للعلم والظن، فانتبه.
صحيح، هذا صحيح، العلم يعني مقطوع به، والظن اللي هو الغالب. وهذه تكون في مسائل الاجتهاد، فإن الإنسان يرجح بما غلب على ظنه. نعم.
وأيضا العلم يكون في المعنويات، والمعرفة في المحسوسات، تقول عرفت فلانا ولا تقل علمت فلانا. فالفرق بينهما: أولا أن العلم يتعلق بالمعنويات والمعرفة بالمحسوسات. ثانيا،
هذا الفرق بين العلم والمعرفة. يقول: أيضا العلم هو في الأصل، يقول بهذا التفصيل يعلم أن المراد بالمعرفة في التعريف الشرعي للفقه العلم بمعنى الظن. يبقى المعرفة يكون فيها العلم بمعنى الظن. الشيخ يقول: قوله بالمعرفة تشمل العلم والظن، وأما قوله بأنها بمعنى الظن اللي هو العلم الذي بمعنى الظن يعني فليس بصحيح، بل المعرفة شاملة للعلم والظن. وأيضا في العلم يكون في المعنويات، والمعرفة في المحسوسات. تقول عرفت فلانا، وهذا جسد أمامك، عرفت فلانا، ولا تقول علمت فلانا، إنما العلم علمت الفقه، علمت الحديث. نعم.
ثانيا العلم يكون بالمجزوم به والمعرفة بالمجزوم والمظنون.
نعم.
ثالثا المعرفة انكشاف بعد خفاء، وليس العلم كذلك، بل العلم يكون انكشافا بعد خفاء ويكون علما مستقلا.
نعم.
ولهذا يقال إن الله عالم ولا يقال إن الله عارف، بناء على
لأن المعرفة انكشاف بعد خفاء، إنما العلم يكون لأن المعرفة انكشاف بعد خفاء، وليس العلم كذلك، بل العلم يكون انكشافا بعد خفاء ويكون علما مستقلا. يتضمن هذا ويتضمن أيضا العلم المستقل، ولهذا يقال إن الله عالم حتى لا يقال إن الله عالم ولا يقال إن الله عارف، حتى لا يظن أن من علم الله ما يكون بعد خفاء، من كشف له بعد خفاء. فالله عالم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه غير مسبوق بخفاء، غير مسبوق بجهل. نعم.
قال ولا يقال إن الله عارف بناء على هذا التقرير، لأنك إذا قلت إن الله عارف فالمعرفة تكون علما وظنا، والمعرفة تكون انكشافا بعد خفاء، فلا يصح أن يوصف الله بأمر يحتمل معنى لا يليق بالله، فلا يوصف الله بأنه عارف ولكنه يقال إنه عالم. فإن قال قائل هذا الكلام فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فقال يعرفك، فأثبت لله معرفة. قلنا المراد بالمعرفة هنا لازمها وهو العناية والرأفة به، بدليل قوله تعرف إلى الله، مع أن الله عارف بالإنسان عالم به سواء تعرف إليه أم لا. فهذه المعرفة التي في الحديث معرفة خاصة لازمها العناية بهذا الذي
يعني تعرف إلى الله بالعبادة والطاعة في الرخاء يعرفك في الشدة. فيعرفك في الشدة معناه ماذا؟ لازمها العناية، يعرفك في الشدة فيفرج كربك، يزيل همك، يقضي حاجتك، فالجزاء من جنس العمل. نعم.
فهذه المعرفة التي في الحديث معرفة خاصة لازمها العناية بهذا الذي تعرف إلى الله في حال الرخاء فعرفه في حال الشدة، وليست هي المعرفة التي نتحدث عنها
اللي هي المطلقة، يقال الله عارف كده بإطلاق، لكن قل ما جاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهنا عرفنا معنى المعرفة بهذا السياق، وإن معنى يعرفك في الشدة الله يعرفك في كل شيء في الشدة وفي غير الشدة. لكن ما المعرفة هنا؟ تكون معرفة خاصة بقى. إيه المعرفة في الشدة؟ إزالة الكرب، تفريج الهم، قضاء السؤال إلى غير ذلك. نعم.
فقول المؤلف رحمه الله يعلم أن المراد بالمعرفة العلم بمعنى الظن في هذا نظر، بل يراد بها العلم في الأمور القضائية.
وأسماء الله توقيفية، ما يقال بناء على أن الله عالم نقول الله عارف، لا، فلا يقال بالمعاني هذه، الأسماء توقيفية على حسب ما ورد بها النص، فلا تأتي أنت بمعاني هو الكريم فتقول السخي مثلا. نعم.
قال في هذا نظر، بل يراد بها العلم في الأمور القطعيات والظن في الأمور الغير القطعية.
فقول المؤلف
رحمه الله يعلم أن المراد بالمعرفة العلم بمعنى الظن في هذا نظر، بل يراد بها العلم في الأمور القطعيات والظن في الأمور غير القطعية، لأن فرضية الصلوات الخمس ثابتت بأدلة قطعية صريحة. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا من القرآن.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، هذا من السنة. وكذلك حرمة الزنا ورد النص بها فيها قاطعا، قال تعالى ولا تقربوا الزنا. قال العثيمين الخلاصة التعريف لأصول الفقه باعتبار جزئيه كل واحد على حدة، وباعتباره مركبا، فمعناه باعتباره مركبا علم على هذا الفن، علم على هذا الفن المعين. وأما باعتباره مفردا فذكرنا معنى الفقه ومعنى الأصول.
نعم.
قال في المتن الأحكام الشرعية. قال الأحكام الشرعية الفقهية المرادة في تعريف
الفقه باعتبار مفرده فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية. وأما إذا ضفنا إلى هذا الفقه الأصول فعلم أصول صار رقبا على هذا العلم، ومعناه المعرفة بالقواعد الكلية والأدلة الإجمالية كيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد أو بيان حال المستفيد. فهي قواعد كلية. الأمر الوجوب هذا أصول فقه، الصلاة واجبة هذا فقه، النهي للتحريم إلا لقرينة هذا أصول، هذه أصول. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب قائما، أن النهي عن شرب قائما للتنزيه أو كذا للكراهة هذا فقه وهكذا. نعم، فالعلم بالحكم الجزئي هذا فقه، وأما العلم بالقاعدة التي بناء عليها عرفنا أن هذا واجب وأن هذا محرم وأن هذا مكروه وأن هذا مستحب احتجنا إلى أصول الفقه. فالأصل في الأوامر أنها الوجوب إلا لقرين تصرف هذا. القاعدة دي قاعدة أصولية، أصول الفقه هذا أصول الفقه. بناء عليه حينما أقول سنة المغربي القبلية، هذه السنة القبلية هذه سنة، ركعتان قبل المغرب هذه سنة غير مؤكدة، يبقى دي سنة وليست واجبة، مع أن النبي قال صلوا قبل المغرب هذا أمر، والأصل أمر الوجوب إلا لقرينة، وقد جاءت القرينة لمن شاء، فدل هذا على أن الأمر هنا ليس الوجوب بل هو الاستحباب. يبقى إذن أنا أخذت قاعدة الأصول هنا وعرفت الحكم، وعرفت الحكم هنا الخاص بالمسألة بناء على قاعدة الأصول. ولهذا اختلف أيهما أسبق، الأصول أو الفقه. نعم،
قال في المتن الأحكام الشرعية. قال الأحكام،
وعندنا قواعد أصولية وقواعد فقهية، كما عندنا فقه وأصول الفقه، وأن أصول الفقه معرفة قواعد كلية وأدلة إجبالية، إنما الفقه معرفة أحكام شرعية عملية من أدلتها الجزئية. عندنا أيضا فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، كل منهما كلي، لكن القواعد الأصولية كليتها كلية أعظم وأوسع، فكاد تكون مستوعبة. فأقول أمر للوجوب إلا لقرين، هذا في كل شيء، في العبادات، في سائر الأحكام. إنما قاعدة فقهية قد تكون حزاما وضابطا لمجموعة مسائل يجمعها حكم واحد، هذه قاعدة تقال قضية إيه؟ قاعدة فقهية، قاعدة فقهية كلية، نعم، لكن كليتها أقل من كلية القاعدة الأصولية. يبقى عندنا أصولي فقيه، علم الأصول، علم الفقه، القاعدة الأصولية، القاعدة الفقهية. نعم،
قال في المتن الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية الفقهية المرادة في تعريف الفقه السابق سبعة: الواجب، المحظور، المندوب، المكروه، الصحيح، الباطل، المباح. قال العثيمين في الشرح ثم قال رحمه الله: الأحكام الشرعية، لأن تعريف الفقه معرفة الأحكام، فالأحكام الشرعية يقول الفقهية المرادة في تعريف الفقه السابق سبعة: الواجب، المحظور، المندوب، المكروه، الصحيح، الباطل، المباح. الواقع أن فصل المباح عن الواجب والمحظور والمندوب فيه نظر، بل يجعل المباح بعد المكروه، وذلك لأن الأحكام الخمسة الأولى.
الواقع أن فصل إيه؟
أن فصل المباح عن الواجب والمحظور والمندوب فيه نظر.
صح، يعني هنا قال الواجب، المحظور، المندوب، المكروه، بعدين أدخل الصحيح والباطل، وبعدين عاد إلى المباح، ففصل المباح عن الأحكام الأربعة السابقة، مع أن الجميع يجمعها الأحكام التكليفية، إنما الصحيح والباطل هذا يدرس في الأحكام الوضعية، فعندنا الأحكام تكليفية وضعية، فلهذا فصل المباح عن قسمه وهو الأحكام التكليفية. والأحكام التكليفية خمسة، وذكر أربعة، ثم ذكر صحيح والباطل والمباح، فكأن الظن قد يظن أنها إيه؟ ليست من الأحكام التكليفية. وقد يكون يعني مثلا يعني أفرد لكون المباح يتعلق به أمر أو نهي لذاته، والبعض قد نازع في دخول المباح أصلا. نعم، والله أعلم. يقول الشيخ: الواقع أن فصل
المباح عن الواجب والمحظور والمندوب فيه نظر، بل يجعل المباح بعد المكروه، وذلك لأن الأحكام الخمسة الأولى تسمى الأحكام التكليفية، فالأحكام السبعة خمسة منها تسمى التكليفية لأنه يترتب عليها الثواب والعقاب، وهي خمسة باعتبار ما في الكتاب: الواجب والمحظور المندوب المكروه المباح. انقل المباح ليكون مع أصحابه بعد المكروه.
حاضر. نعم.
قال: الصحيح والباطل والراجح أنهما ليس من الأحكام التكليفية بل هي من الأحكام الوضعية، لأنها وصف يتعلق بالفعل، هل هذا الفعل صحيح أو باطل. أما الواجب والمندوب والمكروه فهذا يتعلق بالمكلف، هل هذا مكلف به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو ما أشبه ذلك.
نعم، الأحكام التكليفية دي مكلف بها على سبيل الوجوب، افعل لا تفعل، افعل يتعلق به الفعل الواجب والمستحب، لا تفعل يتعلق به المحرم المكروه، مباح ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته. طيب، أما الوضعية ما يقال لك مثلا ما الصحيح والباطل لا تدخل في التكليف، يكلف بكذا، لكن الصحيح هذا وصف للعبادة للمعاملة إذا توافر شرطها الشرعي وانتفى الموانع، فيقال هذه عبادة صحيحة، إنسان صلى الصلاة بشرطها وكذا ولم يأتي بناقض من نواقض مفترضها فيقال الصلاة صحيحة. طب إذا أحدث وفي الصلاة يقال بطلت صلاته، تكون الصلاة باطلة لوجود مانع. إذن الصحة والبطلان هذان وصفان يترتبان على ماذا؟ على توافر الشروط وانتفاء الموانع. من هنا يدرس في الأحكام الوضعية الشرط والمانع والسبب. ليه؟ لأن العبادة هذه حتى يقال إنها صحيحة، المعاملة هذه حتى يقال إنها صحيحة، فلا بد فيها من توافر الشروط الشرعية وانتفاء الموانع. رجل باع محرما، بيع بالتراضي بين رجل وآخر، لكن باع صنما، ما حكم البيع؟ البيع هنا باطل. البطلان هنا وصف نتج عن ماذا؟ عن تخل عن وجود مانع في صحة البيع، وهو أنه باع محرما، باع محرما. فلو أنت مثلا قلت البيع هذا معوضة وثمن وسلعة وبالتراضي ومن مؤهل رشيد وغير ذلك، قلنا لك كل هذا على عينه وعلى الرأس، لكن أيضا من شروط البيع التي وضعها الشارع ألا يكون البيع المبيع محرما أو وسيلة إلى محرم. يبقى هنا ماذا؟ وجد مانع، ألا وهو أن هذا المبيع محرم، يبقى نقول البيع إيه؟ محرم. البيع هنا محرم. كذلك العبادة، رجل حج ولم يقف بعرفة، حج ولم يقف بعرفة، الذي حج ولم يقف بعرفة هذا حجه ماذا؟ لبى وأحرم ولبى وأتى المناسك كلها بيد أنه لم يقف بعرفة، نقول حج هذا إيه؟ حج هذا باطل. لماذا؟ لأنه تارك ركنا من أركانه وهو الوقوف بعرفة. إذن الصحة والفساد وصفان يترتبان على ماذا؟ على تكامل الشروط وانتفاء الموانع. ثم اعلم أن من الموانع ما قد يبطل العبادة أو العقد، ومن الموانع ما قد لا يبطل لكن يكون إنسان ارتكب محظورا قلل الأجر مثلا أو كذا مع صحة المعاملة أو مع صحة العبادة. ولهذا يقولون أحكام وضعية، يعني عرفت الصحة والبطلان بأمارات شرعية. من هنا ندرس الشرط وندرس المانع وندرس السبب. يبقى في الأحكام الوضعية ندرس هذا، ليس في الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية خطاب افعل ولا تفعل، الأحكام الوضعية أمارات أسباب شروط موانع، يبقى يدرس في هذا. لهذا قالوا فالأحكام التكليفية تكون في مقدور المكلف، يدخل في 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 مقدوره، صلي صم زكي حج هكذا، جاهد ده في مقدوره له دخل في تحصيل ذلك. إنما الأحكام الوضعية قد لا يكون له دخل في ذلك، ليست في مقدوره، وإن كان بعض يعني بعضها قد يكون في مقدور الإنسان لكن الغالب. فمثلا وجوب رمضان ما سببه؟ شهود الشهر ودخول الشهر وحصول رؤية الهلال. قال سبحانه: فمن شهد منكم شهرا فليصوم، لكن هذا مو مقدور يجيب رمضان اليوم ولا غدا، ولهذا ننتظر الرؤية، صوم رؤيتي وافطر رؤيتي، فقد تكون الرؤية الليلة وقد تكون غدا. ما أقول لا لا ما نجيب الرؤية اليوم نجيبها غدا، لا، فهذه عبادة ترتبت على سبب، السبب هذا أنا أستطيع تحصيله؟ ما أستطيع تحصيله، لا أستطيع تحصيله. البلوغ مثلا حتى أحصل التكليف، تكليف له شرط وهو البلوغ، له العقل، لكن أنا ما أستطيع تحصيل ذلك. فلهذا الأحكام التكليفية تكون في المقدور، إنما الوضعية قد تكون في المقدور وقد لا تكون في المقدور، في شروط وأسباب أناط بها الشرع هذا أنا في مقدور أن أتي بها، لكن هناك أشياء يعرف الشيء عندها بالصحة وفساده لا دخل لنا فين في ذلك. امرأة نزل علي الحيض خلاص بطلت العبادة، في صلاتي بطلت العبادة، في صومي بطلت العبادة. طب الحيض هذا المرأة هي اللي تأتي به؟ ما تأتي به، مرأة ما تأتي به، فوجد مانع الآن، لكن هذا المانع في مقدور المرأة ليس في مقدور المرأة. يبقى عندنا أحكام تكليفية وهي ما خاطب بها الشرع المكلفين، طالبهم نهاهم أباح لهم، وعندنا أحكام وضعية، وضعية وهي التي يترتب عليها صحة أو فساد المعاملة أو العبادة. ولهذا الصحيح من العبادات ما توافر فيه الشرط وانتفى المانع اللي هو برئت به الذمة، ولا يطلب العبد بشيء آخر. رجل فقد ماء فتيمم وصلى بالتيمم، بعدما صلى جاء الماء، خلاص هذا الرجل صلى الصلاة الشرعية هنا بشرطها ولا لا؟ نعم صلى صلاة بشرطها، فليطالب بالعبادة مرة ثانية، فليطالب. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة، عبادة صحيحة خلاص براءة. والصحيح من المعاملات ما ترتب أثره عليه من انتقال الملك، ده صحيح من العبادات، من المعاملات. ده البيع صحيح خلاص انتقل الملك هنا، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، بيع صحيح في شروطه انتقل الملك. ولهذا لو واحد باع شيئا لرجل وقال شريطة ألا تتصرف فيه إلا بالرجوع إليه، نقول هذا شرط باطل، هذا لأن موجب البيع هو ماذا؟ هو التصرف، هذا موجب هو التصرف. لكن في خيار ممكن أقول مثلا أنا بيعك لكن على مشورة، يعني أسبوع أسبوعين ثلاثة، أو أبيعك هذا على أن أركب السيارة أخذ مشوار إلى القاهرة، ده اسمه شرط إيه؟ شرط خيار. نعم نعم.
قال في المتن الواجب.
طيب نقف، طيب حد يفرق يا إخواني بين أحكام التكلفية والوضعية، إيه الفرق؟ يعني إيه تكلفية يعني إيه وضعية؟ نعم التي كلف العبد به. الوضعية اللي هي ايه؟ ما جعله الشرع من أمارات يعرب صحة العبادة والمعاملة أم لا، من أسباب وشروط وموانع وكذا. نعم. طيب الأحكام التكلفية ما الفرق بينه وبين الوضعية أيضا من جهة المقدور وعدم المقدور؟ ها؟ نعم. قد تكون اللي هي الوضعية في المقدور وقد تكون مضر، والتكلفية نعم.